الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الدرس 74 من زاد المعاد. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. قال رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هدا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد، فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذا فيه كلام. وكان تعوذ قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه، في الصحيح عن ابن مسعود. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، هذا هو الصحيح، كان يذكر الله على كل أحيانه، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة، حتى هذا يحتاج إلى دليل ثابت في الحديث في أن لا يقرأ القرآن جنوب لا يثبت. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب مرفوعا، ومداره على عبد الله بن سلمة. قال البخاري في التاريخ: قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدث فنعرف وننكر، وكان قد كبر. قال البخاري: لا يتابع عليه، وبه ضعف الشافعي والبيهقي في معرفة السنن. الحديث ضعفه أيضا الألباني رحمه الله، فهذا هو المحقق. وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وعلقه البخاري. قال: وكان يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا، كما رجع يوم الفتح في قراءته: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه ثلاث مرات، ذكره البخاري. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، خرج أحمد وأبو داود، وقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقول: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. الأذن هنا بمعنى الاستماع، ليس معناه أن لله صفة الأذن، ولكن أثبت لله صفة السمع. علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى. وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول: كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. وقد استمع إليه لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. هذه الثابت خرجه مسلم وغيره. قال: وروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لباب فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذ لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. نعم، الناس يختلفون في طريقة القراءة وفي حسن الصوت. قال: قلت: ولا بد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها، واحتجاج كل فريق وما لهم عليهم احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله ومعونته. فقال الطائفة: تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبني، وهو محدث. قال في رواية المروزي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. فقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان بدعة. فقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان والأثرم وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني، إلا أن يكون ذلك يرمح أي صوته الطبيعي، فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح: زين القرآن بأصواتكم، معناه أن يحسنه. وقال في رواية المروذي: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وفي قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال: كان ابن عيينة يقول يستغني به، أي يكتفي به. وقال الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع بها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. ومن رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن بن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلا يسأل أحمد: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: فيسرك أن يقال لك يا محمد ممدود؟ قال القاضي: أبو يعلى، وهذا مبالغ منه في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: أوصى إلي رجل بوصية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها. فسألت أحمد بن حنبل الحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قال: بيعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا: بيعها ساذجة. قال القاضي: وإنما قال ذلك لأن سمع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء. قال ابن بطال: وقال الطائفة: التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به، والترجيع بقراءته، والتغني بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن المبارك والنظر بن شميل. قال: ومن أجاز الألحان في القرآن؟ ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر: اعرض علي سورة كذا. فعرض عليه فبكى عمر وقال: ما كنت أظن أنها نزلت. قال: وأجاز ابن عباس وابن مسعود وروي عن عطاء بن أبي رباح. قال: وكان عبد الرحمن بن أسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القراءة بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يستمعون القراءة بالألحان، وهذا اختيار ابن جرير. قال المجوزون واللفظ لابن جرير: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته، كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه. ما رأى سفيان عن الزهري عن أبي موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الترنم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجة أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به. وروي هذا الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري: وهذا الحديث أبين البيان أن ذلك كما قلنا، ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر: تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال: وأما دعاء الزاعم أن تغنيت يعني استغنيت فاشل في كلام العرب، فلم نعلم أحدا من أهل العلم بكلام العرب قاله. أما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن، وزعم أنه أراد بقوله طويل التغني طويل الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عن الأعشى بالتغن في هذا الموضع لقام من قول العرب: غني فلان بمكان كذا إذا قام به، ومنه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. وأما استشهاد بقوله: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغنيا، فإنه إغفال منه، وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين، إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه كما يقال تضارب الرجلان، إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتم وتقاتل. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد، ويقول تغانى زيد وتضارب عمرو، وكذلك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء، وهو غير مستغن كما يقول تجلد فلان إذا أظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد وتشجع وتكرم. فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة في خطأه في ذلك أعظم، لأنه يجب بذلك من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده. قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة، فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى على وجهه. أذن وإذن، إذن انظر إلى تركيبها، وأذن فتح الألف والدال، وإذن بكسر الألف الهمزة وسكون الدال، بينهما فرق في اللفظ وفرق في المعنى. الذي هو إطلاق وإباحة، فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى من وجهه. أما اللغة فإن الأذن مصدر قوله أذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى وأذنت لربها وحقت، بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك، كما قال عدي بن زيد إن همي في سماع وأذن، يعني في سماع واستماع. فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس، ما استمع إلى نبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز، وصفه بأنه مسموع مأذون له، انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن بن بطال: وقد رفع الإشكال في هذه المسألة أيضا ما رواه ابن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن أبي رباح عن أبي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل. هذا حديث ثابت في معناه، جاءت أحاديث. قال: وذكر عمر بن شبه قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. وهذا كالفرق بين اليد والآيد، والسماء بنيناها بأيد، والمبتدعة جعلوا معنى الآية بيد حتى يحرفوا اليد بمعنى القوة. قال ابن خزيمة: هؤلاء أحوج إلى أن يدرسوا في الكتاتيب، إذ لم يفرقوا بين الآيد بمعنى القوة واليد التي هي صفة. فهكذا هذه الكلمة أذن وإذن، أذن استمع، إذن جوز وصوق. نكتفي بهذا إن شاء الله.